الجهاز المعرفي والأصل المولد. تلك كانت عناصر الجهاز المعرفي، وتعد الثلاثة الأولى منها مرتكزات أساسية بعضها يتوقف على البعض الآخر ويستكمل به. فلولا المصدر المعرفي ما كان للمولدات والموجهات أن تقوم بدورها من التوليد والفهم والإنتاج، وما كان للأداة المنهجية أن تتكفل بتحديد النهج التي تتم فيه عملية التوليد والاستكشاف. وكذا لولا الأداة المنهجية ما كان للمصدر المعرفي أن يكون مصدرا يعتمد عليه في الفهم والتوليد، ولا كان للمولدات أن تقوم بدورها كمولدات لغيرها. كذلك فإنه لولا المولدات والموجهات ما كان للفهم والتوليد أن يتم، فلا آلية معرفية ولا مصدر للتوليد. وفي جميع الأحوال لا تخلو أي ممارسة معرفية من أن تشترك في صنعها وتركيبها تلك المرتكزات الثلاثة، سواء عبرت هذه الممارسة عن استكشاف جديد للمعرفة أو قامت بفهمها أو تفسيرها، أي سواء كانت توليدية أو توجيهية. وبعبارة أخرى، هناك ترابط محكم بين تلك المرتكزات أو العناصر، فلما كانت الأداة عبارة عن منهج صوري فستكون وظيفتها تحديد طريق الحركة، ومنها الحركة الاستدلالية التي ينشط فيها التأسيس القبلي للتوليد والفهم اعتمادا على المصدر المعرفي. ثم أن الأداة قد تكون عقلية أو بيانية أو كشفية أو واقعية، إلا أن كونها صورية يجعلها غير قادرة على تحديد المضمون الحقيقي للإنتاج ومن ثم الفهم، ما لم يتم ذلك عبر التأسيس المشار إليه كآصرة معرفية تربط بينهما باعتباره يحمل آثارهما معا، فهو منهج ورؤية في الوقت نفسه اعتمادا على المصدر المعرفي، فهو منهج تبعا لقدرته العامة على التوليد والإنتاج الذاتي، وهو رؤية باعتباره مفرزا إفرازا معرفيا كقضية من القضايا التي يتضمنها المصدر المعرفي. ومع هذا فإننا لا نعده منطويا ضمن لائحة الإنتاج المعرفي الخاص، لكونه أصل هذا الإنتاج وعلة نشوئه وتولده، فهو أصل مولد وفعال يعمل كآصرة لربط الأداة المنهجية بالرؤية الخاصة للمعارف المنتجة، وهو بالتالي عبارة عن دينامو التفكير الذي يتحدد به الطابع النظامي الهندسي أي الأكسيومي للفهم والإنتاج، ويجعل من ذلك نسقا بنيويا يتعالى على الاعتبارات التاريخية والقراءات البرانية التي تعمل على تشتيت نسيجه الذاتي وأجزائه الداخلية، كما ويجعل من علاقة الكل بالأجزاء علاقة قائمة على أسبقية الكل على الأجزاء من دون عكس، وهو بذلك يقع موقع الروح والجوهر بالنسبة للجهاز، إذ لولا لكان من غير الممكن توليد معرفة هندسية إكسيومية اشتقاقية، فضلا على أن طاقته التوليدية الكامنة لا تنضب ولا تقبل النفاد. هكذا فبمعرفة الأصل المولد يمكننا إدراك روح الجهاز وطبيعة ممارسته الاستدلالية وربما مضامينه الكامنة أو المستنتجة عنه، فغالبا ما يكون الاستدلال موجها بصورة صريحة أو خفية باتجاه ما يتسق مع هذا الأصل. كما ويمكننا إدراك شروطه المعرفية، فهو لا يعرفنا على طبيعة توليده اللزومي أو الاتساقي، بل ويعرفنا أيضا على ما هو شرط معرفي لتأسيسه البنيوي، فمع أن الشرط لا يصح استنتاجه منه لأنه يفضي إلى الدور، لكنه للمدرك الناظر يكون كالمستنتج تماما، يضاف إلى أن بمعرفته نتمكن من إدراك روح النظام العام الذي ينتمي إليه الجهاز المعرفي. وميزة الشروط المعرفية أنها تكون أساس تكوين المعرفة دون إنتاجها خلافا للأصول المولدة، فمبدأ عدم التناقض مثلا هو من شروط المعرفة الإخبارية التي بدونه تسقط المعرفة، لكنه ليس موضوعا للتوليد المعرفي الإخباري، وتتجسد فائدة هذا المبدأ في جعل التعامل مع النص متسقا لا يتضمن التناقض أو يستلزمه، سواء تعلق الأمر بالفهم أو النص، فمن المفترض أن لا يسفر الفهم إلى مقالات متناقضة، وأن لا يعرض النص إلى التناقض، مثلما لا يصح تعريض الواقع إلى التناقض أيضاً. وعليه فهناك مسلمتان أوليتان حول شروط فهم النص أو الخطاب كالتالي: الأولى، وتشترط أن لا يكون الفهم متأسساً على التشكيك بحقية الخطاب الديني أو جعله متناقضاً، وهي أهم مسلمة ينبغي الارتكاز عليها أو مصادرتها، بل هي أولى مسلمات الفهم، فكل فهم يدعو إلى التشكيك في النص أو جعله متناقضاً هو فهم لا يعنينا، لأن طرحه يتجاوز حدود الدائرة الدينية أو الفكر الإسلامي، وبالتالي فالتعامل معه ينبغي أن يكون مختلفاً وخارج مجال اهتمامنا. الثانية، وتشترط أن لا يكون الفهم متناقضاً مع ذاته ولا مع الأصل المولد الذي استند إليه، وكذا أن لا يكون متناقضاً مع الحقائق الأصلية للموضوعات المسلم بها كالبديهيات العقلية وحقائق النص الأصلية، ومثل ذلك الحقائق الواقعية. ورغم أن الشروط المعرفية والمولدات وكذا الموجهات تنتمي إلى القبليات، إلا أن وظائف بعضها يختلف عن البعض الآخر، فالشروط المعرفية هي شروط للعمل التوليدي والتوجيهي فحسب، في حين تقوم المولدات والموجهات المعرفية بتحديد النظام الهندسي للتوليد. وهناك نقطتان مهمتان تتعلقان بتحديدنا للجهاز المعرفي كما يلي: إذ يتعين علينا أولاً عند تحديدنا للجهاز المعرفي بالشكل الهندسي الآن في الذكر أن نهمل القضايا المعرفية التي تتخذ صفة الحياد من الجهاز، وهي التي لا تظهر فيها علاقة واضحة مع الآصرة المعرفية المناطة بربط الأداة بالفهم والإنتاج، أي تلك التي أطلقنا عليها الأصل المولد. فمن وجهة نظر طريقية، قد يتخذ المذهب المعرفي أنواعا متعددة من الأصول المولدة الفعالة، وقد يبرز بعض منها على حساب البعض الآخر، فيصبح المذهب مميزا به، بينما يجري الإهمال النسبي لسائر الأصول أو الأجهزة الأخرى التي لا تمتلك سلطة إبستيمية قوية في التحكم بالمصير المعرفي للمذهب. فإذا كان الجهاز المعرفي لا يتحدد بمذهب معين، فإن الأخير في المقابل لا يخضع بالضرورة تحت سلطة فردية من الجهاز المعرفي. وهذا ما يبرر دراسة الفكر الإسلامي بصورة تكون فيها المذاهب غير مستقلة عن بعضها البعض، بل يجري التعامل معها بحسب ما تحمله من قنوات وأجهزة معرفية مشتركة هي ميدان الصلة بين المذاهب من جانب، والتقسيم والتجزئة في المذهب الواحد من جانب آخر. أما ثانياً، فهي أن تحديدنا للجهاز المعرفي بالشكل الآن في الذكر يفرض علينا اعتبار القضايا غير المتسقة مع الأصل المولد قضايا كاذبة في المنظومة المعرفية، فإذا لم نتمكن من حملها على نحو المجاز الإبستيمي داخل الجهاز المعرفي فستحمل على التضاد مع روحه العامة، مما يجعلنا نعتبرها وليدة جهاز معرفي مضاد. وبالتالي فمن المفترض طبقا لعلم الطريقة أن يقام كشف هو بمثابة الاختبار الشاق للمنظومات المعرفية، بتعريض الخزين الإبستيمي للفحص والمساءلة عما إذا كان واقعا في ذلك الداء من وجود القضايا الكاذبة أم لا، إذ تفضي هذه القضايا بالمنظومة إلى عدم الاتساق الذاتي تبعا للمنطق الهندسي الإكسيومي في النظام المعرفي. هكذا لكي نتعرف على الجهاز المعرفي طبقا لعلم الطريقة لا بد من ملاحظة عدة أمور تساعد على الكشف المعرفي، منها ما يلي: 1- معرفة الأداة، حيث تتحدد بها طريقة الجهاز المعرفي كمنهج صوري عام، ومثل ذلك معرفة المصدر الذي يستقي منه الجهاز معارفه. 2- معرفة الأصل المولد الفعال كتأسيس قبلي للنظر، حيث تتحدد به خصوصية المنهج في الإنتاج، وكذلك فهم الخطاب كما به يحصل إدراك الروح العامة للجهاز المعرفي. 3- تحديد الموضوع والحقل الأساس الذي يخضعه الجهاز المعرفي للبحث والقراءة، فقد يكون عبارة عن نفس الخطاب الديني أو الوجود أو الواقع أو العقل. 4- ملاحظة درجة النظام الهندسي في الجهاز المعرفي بإدراك حجم القوة التي تربط الأصل المولد بقضايا الإنتاج والمعرفة، فبعضها مما يلزم عن هذا الأصل بالضرورة، وبعض آخر مما يتسق معه، كما قد تكون هناك معارف أخرى موظفة لغرض ما في الجهاز دون أن يكون لها علاقة توليدية بذلك الأصل. وعليه فكلما كانت هناك صلات محكمة وثيقة بين ثنايا المعرفة في الجهاز، لا سيما تلك التي لها علاقة بالأصل المولد، كلما دل ذلك على قوة النظام الهندسي الإكسيومي، وكذا العكس بالعكس. 5. ملاحظة درجة الاتساق في المنظومات الإبستيمية للمذاهب الفكرية التي تتخللها الأجهزة المعرفية، عبر التفتيش عما إذا كانت تحمل قضايا كاذبة لا تتسق مع الأصول المولدة التي تتبناها. 6. التعرف على طريقة الاستدلال التي تتبعها المنظومات المعرفية ومدى تعبيرها عن العلاقة بالأصل المولد. 7. التعرف على روح النظام الذي ينتمي إليه الجهاز المعرفي، فكما عرفنا أن الأجهزة المعرفية التي شهدها تاريخ الفكر الإسلامي تنطوي تحت نظامين معرفيين ينافس أحدهما الآخر، وهو ما دعانا إلى معرفة روحهما على نحو الإجمال، وستشهد الحلقات القادمة تفاصيل ما سبق إجماله. 8. التعرف على الأغراض التي تجعل المنظومات المعرفية تؤسس وتوظف قضايا جهاز أو نظام آخر لا تنتمي إليه. ومبدئيا سوف لا نعول على الطرق المنطقية للاستدلال للتمييز بين النظم والأجهزة المعرفية، فغالبا ما تكون هذه الطرق صورية وليست موردا للتمييز بدقة، وادعاء القطع والبرهان لدى بعضها لا يعني أنها قطعية وبرهانية حقا، لكونها ليست محايدة بل موجهة من قبل الأصول المولدة، فالطريقة البرهانية في الاستدلال والوصول إلى النتائج القطعية قد تدعيها أحيانا حتى العلوم التي يكثر فيها الظن، كما هو الحال مع علم الفقه المتمثل في ممارسات كل ابن حزم الأندلسي والشريف المرتضى وابن إدريس الحلي ومحمد أمين الاسترابادي وغيرهم. فكيف الحال مع علم الكلام الذي ينافس الفلسفة في ادعائه بكشف الحقائق، أو حتى استخدام طريقتها المنطقية للبرهان كما فعل المتأخرون من أصحاب النظام المعياري؟ مما يعني أن هناك شروطا موجهة غير محايدة تكمن خلف ما يدعى من طرق برهانية هي التي تضفي على السلوك المعرفي نهجه البرهاني. فالشروط المشار إليها هي مصادرات قبلية تتحقق للجهاز المعرفي ما يطلبه من قطع وبرهان، وهو ينطبق على النظام الفلسفي أي البرهاني، إذ لولا ما يحمله من مصادرات قبلية خاصة لا يتفق عليها الجميع لما تمكن من الوصول إلى نتائج هي بمثابة المقطوع بها والمبرهن عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار بشروطها من المصادر القبلية. وهذا الحال نفسه ينطبق على طريقة أهل الكلام، فهي أيضا تعد برهانية أو مفضية إلى القطع، مع الأخذ بعين الاعتبار شروطها من المصادر القبلية، حتى مع اعتمادها على الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد. وعليه يمكن تقسيم اليقين إلى مشروط وغير مشروط، فالأول يتوقف على افتراض مسلم به لدى البعض، وهو يكتسب صفة القطع بافتراض أن المسلم به صحيح، ولو ثبت بطلان الأخير لانتفت القطعية منه، خلافا للآخر الذي لا يتوقف التصديق به على أي افتراض، فإما أن يكون من البديهيات والوجدانيات أو أنه مستدل عليه بما لا يقبل الشك والجدل. ففي علم الطبيعة مثلا، إن للنظرية العلمية لوازم مشتقة عنها، وهي بالتالي قطعية نسبة لها، بمعنى أنها تتصف بالقطع فيما لو كانت النظرية صحيحة، لكنها تكون غير قطعية عند ثبوت خطأ النظرية، وهو الحال الذي ينطبق على الفهم الديني. فمثلا إن ما تقوله الأشاعرة حول جواز تكليف ما لا يطاق، وكذا نظريتها حول العدالة الإلهية والحسن والقبح وما إلى ذلك، تعتبر كلها قطعية نسبة لمنطقها في حق الملكية كالذي سبقت الإشارة إليه. فلو كان هذا المنطق صحيحا لكانت النتائج المترتبة عليه قطعية تماما، والعكس بالعكس. وكذا يمكن تطبيق ذلك على الفكر الديني برمته، إذ له لوازم متعلقة بنظرية التكليف، فلا يصح التكليف الشرعي ما لم يكن أصل الدين صحيحا. لذا نقول إن طريقة البرهان تبقى صورية ليس بوسعها توليد مادة الدليل أو النتيجة، فمثل ما يمكن إجراؤها على علوم الطبيعة والميتافيزيقا بحسب الشروط الخاصة، يمكن إجراؤها أيضا على العلوم المعيارية كالفقه والكلام من دون اختلاف. هذا بالإضافة إلى ما أثبتته الدراسة الحديثة بل والقديمة أيضا من أن طريقة البرهان الأرسطية الشائع استخدامها قديما هي محل اعتراض جذري لكونها تفضي إلى المصادرة على المطلوب. وعموما يتضح بأن هذا المسلك من البحث له أهمية يفوق غيره من المسالك والطرق التي تتناول المضامين المفصلية للإنتاج المعرفي، إذ مهما كانت قيمة هذه المضامين فإنها تظل محصورة العدد من المعرفة خلافا للطريقة التي تعمل على توليدها، فكونها تحمل توليدا كاملا غير قابل للحصر أو الانتهاء يجعل إدراكها ضامنا لإدراك الروح العامة للإنتاج، ناهيك عن إدراك الكثير من المضامين المعرفية التي تتسق معها أو تلزم عنها منطقيا. إضافة إلى أن البحث في علم الطريقة يتحاشى بطبعه السقوط في شبكة الحبال اللاهوتية من التفكير والتقييم، تبعا لما يفرضه منطق البحث من التقيد بدراسة آليات الفهم والإنتاج وما يقتضي ذلك من تأسيس قبلي للنظر.